بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما يحب ربنا ويرضى. هو جل وعلا أهل الحمد والثناء، فله الحمد في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العنوان لهذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه التوفيق والسداد وأن يكتب لنا منه الأجر والثواب وأن يخرجنا منه بالنفع والفائدة، هو التخوف من الإسلام القادم. وبادئ ذو بدء، نحب أن ندخل إلى الموضوع من خلال أهميته والحاجة إلى تسليط الضوء عليه، وذلك من مبدأ ظاهر وواضح وبين، وهو أن الخوف هو رد فعل طبيعي بالنسبة للإنسان، وهو في نفس الوقت يشكل أول مرحلة من مراحل المواجهة. ولذلك من قديم في كلام العرب يقولون: من خاف سلم ومن خاف نجا، لأن هذا الخوف هو أول خط من خطوط الإنذار التي تبدأ تشحذ القوى الموجودة عند الإنسان، ويبدأ أولا بعد الشعور بالخطر بالدراسة والتحليل، ثم أيضا يبدأ بشحذ القوى نحو التوقع والدراسات المستقبلية، ثم بعد ذلك يبدأ في وضع الخطوات العملية المكافئة والمناسبة. فإن الإنسان إذا لم يكن يدرك الخطر ولم يستشعر الضرر، فإنه لا يكون عنده أي حافز ولا أي توجه للقيام بأي صورة عملية في أي ميدان من الميادين. ومن هنا تكمن أهمية التتبع أو الرفض لظاهرة التخوف من الإسلام، لأن هذا الرفض سيوقفنا على طبيعة النقاط والموضوعات المحددة والمعينة لهذا التخوف، لأننا في آخر الأمر سنرى أن هناك تخوفا، لكنه إذا لم يدرس لن تعرف القنوات والخطوط الأساسية الباعثة له. وإذا عرفنا هذا سنعلم أن هذه القنوات التي شكلت هذا التخوف هي المزايا التي ينبغي أن نحرص عليها. وسيظهر لنا أيضا من الدراسة لهذه الظاهرة الأمور الثانوية التي لا تشكل خطرا على الأعداء، فنعرف أنها لا تحتاج منا إلى جهد كبير، بل ربما تكون موضع إهمال أو إغفال. وسنرى أن بعضها ربما يحتاج إلى أن نلغيه من صفوفنا، لأنه نجده بعد دراسة هذه الظاهرة موضعا لرغبة العدو المواجه لنا في أن يكرس هذه الجوانب التي لا يخشى منها. ومن هنا أحب أن أقول في البداية إن التخوف هو في حد ذاته أول خطوة نشأت عنها كثير من الخطوات، ومن هنا نحتاج أن نعرف الطريق من أوله أو سلسلة من بدايتها. وهذه الظاهرة سنقف معها وقفات أحسب أنها موجزة تكتفي بالقليل الذي يذكر عن الكثير الذي يمكن أن يرجع إليه وأن يحال عليه. ذلك أن هناك صيحات لهذا التخوف ليست وردة اليوم، بل هي قديمة، ثم هي صيحات من هذا الإسلام القادم من دياره، وكذلك صيحات تخوف من هذا الإسلام في خارج دياره، وينتقل الأمر من بعد إلى غير الصيحات إلى صور عملية تدل على هذا التخوف، ونخلص أيضا إلى المحاور المركزية لهذا التخوف والأسباب العملية له. فأولا نحن نعرف تماما أن هذا التخوف منشأه المحوري الأساسي هو الصراع العقائدي الذي هو جوهر الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة وبعث فيها الرسل والأنبياء. ومن هنا فإننا نجد أن هذه الصيحات أي التخوف من الإسلام قديمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالتاريخ كله نجد أنها ظاهرة ملازمة في كل موضع يتقارب أو يتعاظم فيه دور الإسلام وقيامه مؤسسات أو حكومات أو تطبيقات متكاملة. ومن هنا منذ أن بزغ صدر الرسالة المحمدية بدأ التخوف، كما أضرب لذلك مثالا من ما ذكره ابن كثير في تاريخه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعندما وصل إلى قباء قبل أن ينزل أو يدخل المدينة ذهب حويل بن أخطب زعيم اليهود وأخ له يقال له أبو ياسر لاستكشاف الخبر، فذهب ثم عاد مرة أخرى إلى مكانهما وهما كاللين تعبين على ظهورهما كأمثال الجبال من الهموم، فقال أبو ياسر لأخيه أهو هو؟ قال نعم، يعني أهو محمد المذكور خبره؟ قال نعم. قال فما لك عنده؟ قال عداوته ما بقيت. وهذا يدلنا على أن الإنذار المبكر بمجرد معرفة الإسلام الصادق الصحيح الذي هو تصور كامل لهذا الوجود، والذي هو تشريع كامل يتناول ميادين الحياة، والذي هو تطبيق عملي يتجاوز مجرد الشعارات والنداءات، بمجرد وجود هذه الظاهرة يبدأ التخوف. وهذا هو السر الذي أيضا منذ بدايات هذا القرن حتى في أوج التفوق الاستعماري الغربي الصهيوني، فإن الذين كانوا من زعمائه كانوا من البداية يرون أن التفوق لهذه الأنظمة أو لهذه العقائد ينبغي ألا يجعلها غافلة عن حقيقة الخطر الذي يتهددها والكامل في طبيعة وحقيقة هذا الدين، حينما تتضح لحملته ولأبنائه ثم يحصل التفاعل بين هذه الحقيقة وبين حامليها وأبنائها، مهما كانوا قلة، مهما كانت إمكانياتهم محدودة منذ بدايات هذا القرن. وحينما دخل النصارى واليهود إلى ديار الإسلام بقواهم العسكرية وغزواتهم الفكرية وهم ينبهون على هذا الخطر، ثم الوقت التي نقف عندها الصيحات القريبة العهد لهذا التخوف حتى نبدأ في نوع من التتبع أو الحصر اليسير لها. هناك أولا الصيحات التي تنبئ عن التخوف من هذا الإسلام في دياره وبين أبنائه، وجعله ليس فقط خطرا يتهدد الأوضاع القائمة في تلك الديار، ولا حتى الأعداء التقليديين أو الظاهرين لهذا الإسلام، بل تتوسع الدائرة أكثر من ذلك. ومن هنا نأخذ بعض هذه النماذج، ومن هذه النماذج مقال لصحفية يهودية اسمها روس كارس تقول فيه إن قادة الحركة الإسلامية يحاولون إقناع العرب بأنهم أسمى الشعوب على وجه البسيطة، وأن الإسلام هو خير الأديان جميعا وأفضل قانون على تحيا عليه شعوب الأرض كلها. ثم تتابع قائلة والآن وقد أصبح قادة الحركة الإسلامية ينادون بالاستعداد للمعركة الفاصلة التي توجه ضد التدخل المادي للولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط، وأصبحوا يطلبون من كل مسلم ألا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، فقد حان الوقت لكي يعرف الشعب الأمريكي أي خطر أو أي حركة خطرة هي هذه الحركة الإسلامية. وفي وقفة أخرى أيضا مع تعليق لراديو إسرائيل في أحدى نشراته في العام القريبة أيضا في أواخر السبعينات، يقول المعلق إن عودة الروح الدينية للظهور من جديد في المنطقة تشكل تهديدا مباشرا لمستقبل إسرائيل ومستقبل الحضارة الغربية بأسرها. وحينما يقف الإنسان وقفة بسيطة يرى كم هو التضخيم في نظرنا على أقل تقدير بين الظاهرة الموجودة وحجم ما هو مطروح لها. فبضعة أفراد من المسلمين ربما حتى يشكلون أقلية في مجتمعاتهم ومحدودية في إمكانياتهم، نجد أعداءنا يقولون أنه لا يشكلون خطر فقط على دولة ولا على قوى عظمى، بل كما سنلحظ يقولون بأنه يشكل الخطر على العالم أجمع على اختلاف ملله ودياناته أو مذاهبه ومبادئه. ومن هنا أيضا نقلت إذاعة إسرائيل في 5/11/80 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز يقول إن سياسة الولايات المتحدة في عهد ريغان تتسم باتخاذ إجراءات عنيفة ضد الجماعات المتطرفة في المنطقة. تتصور كيف تكون القوة العظمى في العالم وهي تواجه هذه الجماعات أو التجمعات التي مهما أوتيت من بعض الملكات أو الإمكانيات فهي لا تغدو شيئا في حقيقة الأمر على أقل تقدير من الناحية المادية، لا تغدو شيئا أمام القوى المواجهة سياسيا وإعلاميا وعسكريا ودوليا. ثم أيضا نجد أن القضية تكون ذات بعد تأصيلي وليس ذات صورة علمية. يظهر ذلك أيضا في كلام لخبيرة سياسية أمريكية اسمها روبن رايت تقول إن على الغرب أن يدرك أنه أعجز، الغرب كله على اختلاف حكوماته وقواته، يقول إن على الغرب أن يدرك أنه أعجز من أن يواجه هذه الصحوة مواجهة عسكرية، وإن من الأفضل أن يسالم الغرب الإسلام. ويقول جيمس بيل أستاذ العلوم السياسية بأنه يتنبأ أنه خلال 40 سنة القادمة سوف يكون الإسلام الجماهيري قوة أيديولوجية في العالم. وهذا أيضا يبين لنا أن القضية عندهم واسعة المدى بشكل كبير. ويقول ألبير شامبور في كتابه الحمراء غرناطة، والكلام ليس ببعيد ولكنه ليس بقريب كثيرا، يقول هذا العربي الشجاع استطاع أن يغزو نصف العالم وترك لنا في حمراء غرناطة آثار فخاره. إن هذا العربي الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ وأخذ ينادي العالم ها أنا لم أمت، ومن يدري قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنس مهددة بالعرب المسلمين مرة ثانية في الوقت المناسب والزمن المناسب فيحطمون الغرب عدوهم الأبدي. ثم يقول والناس وهؤلاء القوم نعرف أنهم إلى حد ما لا يتكلمون من فراغ. فيؤكد يقول لست أدعي النبوة ولكن الأبحاث تدل على ذلك والأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة جدا. فإذا القضية مبنية على دراسة. ثم يؤكد خطورة الأمر بالنسبة له ثم ويقول أبيد هذه الأشباح التي تنتظر البعث أسكتوها إلى الأبد. فهو يرى أنه ليست هناك طريقة إلا الوعد الخفي قبل أن يولد المولود ويستهل صارخا ثم يبدو أو يغدو فتى يافعا ومن بعد ذلك يمارس دوره في هذه الحياة. هذه صيحات تحذر من الإسلام بشكل عام ضد الحضارة الغربية كلها على اختلاف حكوماتها وقواتها. ثم نجد أيضا أن القضية ليست فقط في هذه الدائرة وإنما التحذير قوي جدا من الخطر الإسلامي في شرق العالم وبالذات في الاتحاد السوفيتي الذي انتهى أمره إلى ما هو معلوم. وليست القضية جديدة مع الأحداث الأخيرة وإن كانت ظهرت بشكل أوضح. يقول أحد أو في مجلة جيش كروكنيل وهي من الصحف اليهودية الواسعة الانتشار في مقال لها تقول تربط الخطر وأنه يعم كل العالم حتى المعسكر الشرقي والروسي في ذلك الوقت إنه لا العالم الغربي ولا الاتحاد السوفيتي يستطيعان أن يرتضى بهدوء هذه اليقظة الإسلامية التي لو أسيء استعمالها من قبل الجماعات المتعصبة لنتج عن ذلك ليس هلاك إسرائيل وإنما زعزعت استقرار جزء كبير من العالم، ولن تسلم من ذلك لا الحضارة الغربية ولا الحضارة الشيوعية. ويقول السفير اليهودي في الأمم المتحدة إننا نشهد اليوم ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتمام وتحمل في ثناياها الشر للمجتمع الغربي بأسره، وهذه الظاهرة هي عودة الحركات الإسلامية التي تعتبر نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربي وتعتبر التعصب ضد اليهود بشكل خاص وضد الأفكار الأخرى بشكل عام فريضة مقدسة. ومن هنا طبعا يكون الانتقال من مجرد الأقوال إلى بعض الصور العملية أيضا التي تبين لنا هذا الجانب. أيضا في صوت إسرائيل قريبا في شهر 5 أو في آخر شهر 5 الشهر العربي نقلا عن مجلة نيوزويك في راديو إسرائيل يقول منطقة آسيا الوسطى أصبحت منطقة قد يحولها الملتزمون المسلمون إلى برميل بارود قابل للانفجار، وإن نزاعات القوة التي تجري في أفغانستان في الوقت الراهن تساعد في صب الزيت على الانبعاث الإسلامي في صفوف مسلمي جمهوريات الإسلامية السوفيتية البالغ عددهم جهاء 50 مليون نسمة. وقد أشارت المجلة إلى الزيادة التي طرأت مؤخرا إلى عدد المنتمين إلى حزب النهضة الإسلامية في هذه الجمهوريات، وقالت يبدو أن المجاهدين الأفغان قد اقتربوا من أي وقت مضى إلى النجاح في إنشاء دولة إسلامية متطرفة في أفغانستان، ويمثل ما تصل إليه الزعامة الإسلامية المتطرفة التي يقودها المجاهدون بسيطرة الحركات الإسلامية على صورة ظاهرة. وطبعا هذه الصورة تظهر مؤخرا بعد الأحداث الأخيرة في أن جمهوريات الإسلامية بالدراسات التي ظهرت الإحصائيات تمثل جانبا كبيرا من قوة الاتحاد السوفيتي من حيث القوة العسكرية والنووية كذلك، وكذلك من حيث الطاقات الخام الموجودة في أراضيه. ومن هنا أيضا سمعنا صيحات الحذر والخوف من الخطر النووي ومحاولة احتوائه ألا يكون هناك أي قوة مهما كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة باطلة بالمسلمين في الاتحاد السوفيتي. وأيضا نلمح أن القضية عند القوم واسعة المدى من حيث التخوف من الإسلام في عقر ديار الغرب والكفر. ومن هنا نجد أن الظاهرة الإسلامية المنتشرة والتي تخطو خطوات مباركة نحو قوتها واسداد أجرها في أمريكا وأوروبا نجد أنها ليست بعيدة عن تخوف الأعداء ولا عن رصدهم، ولا كذلك وهو أمر ينبغي أن لا يستبعد، ولا عن إيجاد ما يعرقل هذه المسيرة سواء بشكل كافر أو بشكل غير مباشر. ومن هنا تقول أحد الصحف السعودية تبين هذه الظاهرة وتخوف منها إن الإسلام بدأ ينتشر في الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة مذهلة، وتقول الصحيفة بأن الأمريكيين وبالأخص السود منهم يدخلون في الإسلام أفواجا كما يلتحق بهم المهاجرون من بلدان آسيا والشرق الأقصى. وأضافت إحصائيات رسمية قدمها مركز إعلام الاتحاد المسيحي في بريطانيا أن معدل بناء المساجد في أمريكا هو مسجد واحد في كل أسبوع، وهذه دراسة مبنية على مركز إعلامي للاتحاد المسيحي في بريطانيا. طبعا نحن نعلم المساجد عبارة عن ربما أحيانا غرف أو عبارة عن صالات، لكن هذا المعدل الإحصائي لا شك أنه يعطي خطرا غير محدود المدى بالنسبة لأعداء الإسلام. في الأسبوع مسجد واحد سنة 50، وبالتالي يمكن كما تأتي في بعض التصريحات الآن أن يجد الأوروبيون والأمريكيون أنفسهم محاطين بالظاهرة الإسلامية التي يخططون لحربها في ديارها، وإذا بها قد تكون التفت حولهم بإذن الله سبحانه وتعالى بصورة أو بأخرى. أيضا صحفية إيطالية كتبت من القدس المحتلة عن أنباء ندوة عقدت في معهد فانلير الصهيوني تحت عنوان الاتحاد السوفيتي وغرب السيوف وإسرائيل واليهود، نسبت فيه لمدير وزارة الخارجية السابق القول أن الإسلام عدو مشترك لإسرائيل والاتحاد السوفيتي، وقال فيه طبعا هذا الحديث السابق لأول مرة في تاريخ الاتحاد السوفيتي وإسرائيل يجدان عدوا مشتركا. وأيضا أصدر وزير الداخلية الفرنسي السابق أوامره إلى كبار موظفي الوزارة بإعداد تقرير عن فرنسا ذات الألف مئذنة، عن فرنسا ذات الألف مئذنة والألف مسجد، على أن يحوي كافة التفاصيل عن تأثير الأصوليين الإسلاميين. فالظاهرة بدأت أيضا تأخذ حجمها في الخوف في داخل ديار القوم. وأحد الكتاب اسمه جيل شيبل له كتاب عن فرنسا ضاحية الإسلام، وعنوان الكتاب ينبئ عن التخوف الكبير والرفض التحليلي الذي يعتمد على الإحصائيات والتنبؤات المستقبلية. فيقول فرنسا ضاحية الإسلام، كأنها أصبحت إحدى عواصم الإسلام ليس في العصر الحديث وإنما حتى في العصر الإسلامي الزاهد. ويقول إن هذه الانفجارة الكبرى في تأكيد الهوية الإسلامية خلال ما يقل عن عقدين الأخيرين تمثل مشكلة تواجه المجتمع الفرنسي لم يسبق له مواجهة مثيل لها من قبل. وأعتقد أن في بعض الأخبار التي تتداول سواء في بعض الحوادث البسيطة من حوادث الحجاب أو غيرها ما يبين كثير من هذه الظواهر. ولذلك روزن رايت تقول مرة أخرى في حديث لها حول الأصولية الإسلامية: إن على أمريكا والغرب عموما إدراك أن الأصولية الإسلامية لا يمكن أن تحتوى أو يكون لها هزيمة عسكرية أو مقاطعة اقتصادية، لأنها ليست ذات حدود ولكنها موجات تتحرك على مساحات شاسعة. ولذلك تقول أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتبناها الغرب هي التعايش والوفاق مع هذه الأصولية، طبعا من وجهة نظرها. ويجب أن نعترف، تقول، أن الإسلام قوة أيديولوجية وقدرة ترشحه للبقاء فتيا معافا قادرا على العطاء وإثبات الحضور حتى قرننا المقبل. فإذا أيضا الجانب الآخر هو أن الصيحات والتخوف من الإسلام في داخل دياره ظاهرة واضحة جدا. طبعا لا شك أن أحد أبرز صيحات التخوف وأكثرها وضوحا وجلاء تخوف اليهود من الإسلام القادم، لأنهم يعلمون أن قضية وبؤرة الصراع بين الإسلام وبين اليهودية، سيما في وجود التفوق اليهودي الحالي وعلمهم بأنه أحد الجولات وأن الجولة القادمة بشكل أو بآخر طال الزمان أو قصر للإسلام. فلذلك أصبحت الدراسات والحديث يتعلق كثيرا بالربط المباشر والكبير والضخم جدا بين العمل الإسلامي بشكل عام وظهور الروح الإسلامية في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من أي وقت مضى. وهذه صورة أعتقد أنها واضحة جدا. النقطة الثانية: ليست القضية عبارة عن مقالات أو عبارة عن تصريحات عابرة، وإنما هي صورة أخرى لها، وهي صورة الدراسة والتركيز والتحليل. ومن هنا أيضا استعراض يسير نرى فيه أن التخوف كما ذكرنا هو الخط الأول أو الإنذار المبكر، يبدأ يحفز النفوس إلى أن تنتقل إلى خطوات عملية، أولها وأهمها خطوات الدراسة والتحليل. ومن هنا هذه معلومات أيضا مركزة ومختصرة عن الدراسات حول هذه الظاهرة الإسلامية من منطلق التخوف منها. أولا، عقد مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون بواشنطن ندوة استمرت يومين عن العمل أو عن النشاط الإسلامي. ثانيا، عقدت جمعية دراسات الشرق الأوسط مؤتمرها السنوي 2020 و2021 في مدينتي بوسطن وبلتيمور في نوفمبر 86-87 حول أيضا الظاهرة الإسلامية. تقاضى أحد الباحثين مبلغ $50,000 من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مقابل تنظيم مؤتمر عالمي عن الإسلام الأصولي. أربعة، عقد وزارة الخارجية الأمريكية عن 87 سيمينارا حول الأصولية الإسلامية ووجهات نظر على السياسة الأمريكية. خامسا، عقد مؤتمر أوروبي غربي لمناقشة قضية الند الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مما يدل أيضا على أن القضية ذات طابع عملي ودراسة في هذا الباب. ومن هنا يتنادى هؤلاء المدعورين أو المتخوفين إلى ضرورة استثمار أو الجانب العملي في هذا الباب. ولذلك من هذه الدراسات خلاصات تقول لابد من الاعتراف أن الحاجة ملحة لمزيد من المعلومات عن تكوين هذه الحركات وأعضائها، وتقدر الإشارة إلى أن التغيير مستمر في معظم الحركات. ومن هنا غني عن قول بأن كثير من هذه الدول تفرغ أجهزة متخصصة للرصد والتحليل والدراسة، ونشرت دراسة مثلا مطولة تعرض لها بالترجمة والتعليق اليسير الدكتور أحمد خلف الله في دراسته عن الإسلام والكونغرس الأمريكي في مجلة المجتمع، وكذلك كتاب الأصولية في العالم الإسلامي وفي العالم العربي، وهو أيضا كتاب ناشئ عن دراسة استقصائية تدلنا على أن موضوع البحث والجمع والتحليل هو أحد الظواهر التي تنبئ عن هذه الظاهرة، ظاهرة التخوف. وكذلك نجد أن هذه المسائل واضحة بشكل يغني عن أن نذكر مزيد من التفاصيل خوفا من يعني إدراك الوقت أو الزمن في هذا الباب. وطبعا نجد هناك كثير من الصور لهذا الجانب، خاصة في مسائل تبادل المعلومات وبعض الاطلاع اليسير على ما ينشر من دراسات على أقل تقدير باللغة العربية فيما اطلعت، واللغة طبعا باللغة الإنجليزية أكثر، الدراسات المتعلقة بالمخابرات سواء أمريكية أو إسرائيلية أو كذا، نجد أن التخصص في هذا الجانب والتركيز على تبادل المعلومات فيه قويا ومفيدا، حتى أن بعض الدول الغربية عندما تعطي التأشيرات للدخول إذا جاءت طلبات من مسلمين أو من عرب فإنها قبل إعطاء التأشيرات ترسل مباشرة إلى إسرائيل لتأخذ بعض المعلومات إن كان هناك تحفظات، على اعتبار أن إسرائيل في نظر بعض الدول الغربية وبالذات الدول الغربية مثل يعني ليست مثل الدول الغربية التي لها صلات أو دراسات أقوى في هذا الجانب، فأعتبر أن إسرائيل هي الملف المعلومات الأقوى والأوثق بحيث توفر عليهم أو تعطيهم التحذير المطلوب والمناسب بشكل يؤدي الحاجة التي يحتاجون إليها. وهذه طبعا كثيرة جدا بحيث تغني عن ذكرها بشكل أو بآخر. ولذلك تنتقل النقطة أو ننتقل إلى نقطة ثانية من الصور العملية للتخوف من الإسلام. الأولى التي أشرنا إليها عمل المؤتمرات والدراسات التخصصية، وأعتقد أن بعض الجهود البسيطة في هذا الشأن تعطينا يعني مثال، ومن ذلك أحد مطبوعات الرابطة عن الصحوة الإسلامية في الصحافة الغربية، وإن كان البحث يسير أو قصير لكنه يعطي ضوءا، فضلا عن أن تكون هناك البحوث التي تبين أو تحصر المؤتمرات والدراسات التي تصدر من أعدائنا لدراسة الظاهرة الإسلامية. والنقطة الثانية وقد أشرنا إليها لجمع وتبادل المعلومات عن العمل الإسلامي بين أعداء الإسلام رغم اختلافهم. ولذلك كان من أول الاستثمارات اليهودية لتفكك الاتحاد السوفيتي الحرص على هذه المعلومات التي لم تكن متوفرة لديهم بشكل أو لآخر. من الوسائل أيضا العملية في هذا الشأن هو قضية مهمة جدا، التحذير والتخويف للحكومات في المناطق الإسلامية وغير الإسلامية التي قد يرى أنها غافلة عن هذا الخطر، أو على أقل تقدير لا تعطيه الاهتمام الأكبر أو المكافئ والمناسب. وأيضا من الصور هي الصورة الرابعة، التضييق والتعطيل لمشروعات العمل الإسلامي المتعلقة بمجالات الحياة الحيوية، وهذه نقطة سنبدئها لتكون موضع تفصيل. السؤال المهم وأعتقد أنه أحد النقاط الجوهرية في هذا الموضوع هو ما هو بالضبط موضع التخوف، لأن قضية أن نقول التخوف من الإسلام قضية عامة، فهل التخوف هو مثلا من بعض الصور الشعائر التعبدية، من بعض الأفكار، من أي شيء على وجه التحديد؟ لابد ونحن نتعامل مع هذا الموضوع أن نستخلص منه ما هي أهم وأركز الأشياء التي هي مبعث التخوف. لماذا نستخلص هذا؟ لمعرفة أن هذه الجوانب التي هي أكثر الجوانب إرهابا أو تخويفا لأعدائنا قطعا ستكون هي الجوانب التي ينبغي أن تكون بالنسبة لنا أهم الجوانب التي نعطيها الأولوية والدعم في العمل، لأن ما دامت هي موضع التخوف فلا شك أنها ستكون هي الموضع الذي هو فيه الفاعلية والقوة المؤثرة. ويمكن أن نلمح ثلاثة محاور أساسية ربما فيها تقارب أو تدرج، لكنها تنبئنا عن أن الجوهر يتعلق بهذه النواحي. أولها النظام السياسي في الإسلام والتخوف من قضية الإسلام السياسي أو السياسة الإسلامية أو ربط الإسلام بالسياسة. ثم في مرحلة أخرى، هل يرقى هذا النظام لو فرض التسليم بوجوده عند الأعداء، أقصد هل يرقى أن نصل إلى مرحلة قيام الدولة وتطبيق الحكم الإسلامي؟ ولذلك تأتي النقطة الثانية من التخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية أو قيام الدولة الدينية. ثم النقطة الثالثة وهي كأثر، هل ستكون لهذه الدولة الدينية أو السياسية الإسلامية إن وجدت هل ستتبنى شيئا يعتبر هو أكثر أو أحد أكثر الأمور إرهابا وتخويفا لأعداء الإسلام؟ هل ستتبنى نهج الجهاد الإسلامي الذي يدعو إلى تحرير الأرض، كل الأرض، من كل سلطان، أي سلطان إلا سلطان الإسلام؟ فإذا هي ثلاثة نقاط أساسية وجوهرية، وهي في حقيقة الأمر أيضا تدرجية. هل أو التخوف من سياسة الإسلام، وهل ترقى إلى أن تكون دولة تحكم وتطبق، وهل تكون من منهاجها أن ترفع راية الجهاد وتتحرك؟ لأن لو كانت قضية يعني لو سلم بأحد هذه المراحل فلن يسلم، يعني العدو دائما يتنازع عند الضبط. فالإسلام العادي وإن كان لا يصح أو لا تصح هذه التسميات أو التقسيمات، لكن لتقريب الصورة، الإسلام في صورة الشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج ربما لا تعطى له أهمية أو أولوية في التخوف عند أعدائنا إذا لم ينتقل إلى صورة أخرى. فالخط الأول هو هذا الجانب، أو يقصد جانب الإسلام السياسي أو السياسة في الإسلام. فإذا وجد الأعداء أنهم ولا بد هذا الأمر، فإذا فليسلموا، فيجدون أنفسهم يريدون أن يسلموا بهذا الجانب، لكن أيضا يدرسون هل هذا الجانب سيكون من أساسياته أن ينتقل من طور المشاركة السياسية في برلمان أو حزب أو كذا إلى أنه يجب أو يوجد في أصوله أنه يجب أن ينتقل إلى الحكم التام الكامل وتطبيق الشريعة. وإذا وجدت هذه الدولة لنفرض وسلم بوجودها أو انفرط العقد عليهم والله سبحانه وتعالى غالب على أمره وسيحصل، وأقيمت دولة إسلامية تطبق شرع الله، فهل سيكون من منهجها في تصورهم الذي يخافونه ويخشونه، هل ستكون تريد أن تبقى في حدودها وتقيم شرع الله في أرضها؟ قطعا سيكون هذا مبدأ يختلف تماما تصوره أو التعامل معه عن قضية أو دولة ترى أنها بدرة ينبغي أن تنتشر وصيحة ينبغي أن تصم كل الآذان وتكون عندها مبدئية هذا الانتقال. من هنا يمكن أن نقول أن هذه الجوانب الثلاثة هي التي حظيت كثيرا بالدراسة والتحليل والتخوف. وطبعا للأسف أن هذا الهجوم على هذه الجوانب الثلاثة ربما وجد من الأعداء غير المسلمين أو غير العرب، لكن تولى كبره بحكم القرب وبحكم السهولة كثير من أبناء الإسلام أصلا أو العرب أو الذين تأثروا بالغرب وأوروبا وكانوا بشكل أو بآخر يمثلون هذه الوجهة ويدافعون عنها. ولذلك ربما ما ننقل من نصوص يتعلق بهذه الجوانب أكثره عن بعض المسلمين أنفسهم أو الذين جنحوا عن نهج الإسلام وإن كانوا في أصلهم مسلمين، يمثل لنا هذا الجانب في هذه القضايا في الجوانب الثلاثة نوجزها إن شاء الله إيجاجا يغني عن ما نحتاج إليه من تفصيل. وأول جانب هو جانب الإسلام السياسي، نجد التركيز منصبا كثيرا جدا وبصورة واضحة على أن يكون للإسلام دور في أي مجال يمكن أن نحتمل إلا أن يكون له نظام أو مجال أو صلة في الناحية السياسية. ومن هنا نجد التأثير أو التذكير بهذه الظاهرة. نحن لا نحلل ولا ننتقل إلى خطوة أخرى، موضوعنا فقط هو في التخوف، ونريد أن نرى صورة هذا التخوف ظاهرة في هذه الجوانب الثلاثة. ولذلك يقول الدكتور أبو المجد كمال أبو المجد في حوار ذا مواجهة، يقول الإسلام لم يفرض نظاما سياسيا مفصلا، والخلافة ليست نظاما محدد المعالم، وكل النصوص التي سنوردها إنما تهدف يخدم إلى قضية واحدة وهو أن يعرض الإسلام من ثوبه السياسي ونظامه المستمد من نصوص كثيرة وتطبيقات عملية انسدت واستمرت زمنا ودهرا طويلا. يقول أيضا رأي آخر نرفضه كذلك، يرى أن للإسلام نظاما في الحكم مفصل المعالم متميز القسمات أقامه النبي عليه الصلاة والسلام وألزم المسلمين من بعده بإقامته، وأنهم أقاموه أيام الخلافة الراشدة قبل أن تتحول إلى ملك عضوض، وأن على المسلمين أن يرفضوا كل ما حولهم من أنظمة الحكم والسياسة وأن ينحوها عن مقاعد السلطة والرئاسة ليضعوا نظامهم الإسلامي على رأس دولتهم الجديدة. هذا المبدأ المرفوض يراد أن يكرس سواء كما ذكرت في دراسات الغرب أو في دراسات أتباع الغرب من تأثروا بهم أو نهجوا نهجهم. ولذلك نجد هذه القضية واضحة في كتابات كثيرة، ومن ذلك أيضا كلام الدكتور محمد خلف الله في كتاب النص والحكم والاجتهاد في الإسلام، يقول إن التاريخ الإسلامي يكشف لنا عن حقيقة أن نظام الخلافة ليس مصدره النص وإنما مصدره الاجتهاد. ثم يقول ونحن حين نقول الاجتهاد في هذه القضية إنما نعني أن العقل البشري هو الواضع لنظام الخلافة، وهنا حقيقة لا بد من لفت النظر إليها، وهو أن ما كان من اجتهاد العقل البشري لا يكون دينا وإنما يكون تشريعا مدنيا. وهذا النص لا يخفى ما فيه من تفريغ الإسلام من هذا المضمون المهم الذي هو أحد أول أخطر التفاعلات الحديثة بين المسلمين والصحوة الإسلامية في هذا العصر. وأيضا يؤكد هذا الكلام في نص آخر يقول فيه نظام الحكم والإسلام مصدره الاجتهاد وليس النص، وما جاء عن الاجتهاد يمكن أن يستبدل به اجتهاد جديد يحقق المصلحة. والجماعات الدينية يجب أن تترك هذه القضية لتكون محل اجتهاد جديد. إن الفكر السياسي في نظام الحكم فكر بشري خالص، تستطيع المؤسسات العلمية من أمثال كليات العلوم السياسية أن تجتهد فيه، وليس من أمثال كليات الشرعية ولا العلماء أن يخوضوا في مثل هذا المجال. وأيضا نجد أن الدكتور محمد عمارة في المعتدلة وأصول الحكم يقول عن الإسلام له مفاهيم عليا ومثل عليا، ثم للناس أن يحددوا ويشرعوا ويطوروا حياتهم وفق النص بعد ذلك. فليس الحكم، ولاحظ هذه العبارة، ليس الحكم والقضاء وليست الإمامة والسياسة دينا وشرعا وبلاغا يجب فيهما التأسي والاحتذاء بما في السنة من وقائع وتطبيقات، لا يجب هذا الأمر. ولذلك هنا كان التنبيه على هذا الجانب بشكل إجمالي. أيضا الجانب الآخر وهو جانب انتقال الجانب السياسي إلى تطبيق عملي في إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، ونحن نعلم كم هي الصيحات والصراعات في مسألة هذه النقطة، كما يرد أيضا لها بعض الحديث إن شاء الله، حتى أن مجلس الشعب المصري أصدر قرار رسمي واعتمد بشكل أو بآخر بأن لا يفتح في موضوعات المجلس بصورة أو بأخرى في أي جلسة موضوع تطبيق الشريعة، وأغلق فيه الباب إلى غير رجعة فيما هو مقرر حتى الآن. نجد أن قضية إقامة الدولة الإسلامية أيضا موضع نقد شديد وموضع تخوف كبير، تصور أن تطبيق الإسلام كما صرح بعضهم، إذا طبقنا الإسلام وطبقنا الشريعة يقول سنجد نصف المجتمع مقطوعي الأيدي وذوي عهات على اعتبار تطبيق الشريعة، وهذا حقيقة منطق جيد على اعتبار أن الحكم هذا ينفذ على السارق على الزاني على كذا، فإذا كما يقولون يعني كاد المريب أن يقول خذوني، فالمسألة أن إذا كان نصف المجتمع أو أكثر سيطبق عليه الحدود فلأنه كان سارقا زانيا فاسدا بشكل أو بآخر. والحقيقة أن التصوير المرعب والمخيف للناس وأقصد بالناس عموم المجتمعات والشعوب المسلمة من تطبيق الحكم الشرعي الإسلامي، خاصة أنهم يتناولون هذا الجانب وهو جانب تطبيق الحدود، وكذلك جانب تصوير أن إقامة الحكم الإسلامي سيجعل المجتمع المسلم الذي يقام في هذا الحكم مجتمعا ضيقا في علاقاته، عدائيا في معاملاته، بل بدائيا في تصوراته. وهذا التأكيد دائما نجده في كثير من المقولات التي تعالج أو تنتبه إلى هذا الموضوع. وطبعا النصوص في ذلك يعني كثيرة، ربما يعني نختار بعض منها مما تؤكد النصوص التي تؤكد تخوف من هذا الجانب أو العداء له على وجه الخصوص. من ذلك قول دكتور محمد عمارة إن أحدا لن يستطيع الزعم بأن الشريعة يمكن أن تثبت عندما قرره نبي العصر، يعني أن تبقى كما كانت في عهد النبي ثم نستطيع أن نطبقها اليوم في هذا الجانب. ثم تصوير الشريعة عنها نوع من السيطرة والقهر، ولذلك يقول أيضا محمد خلف الله يقول إن القرآن، وطبعا للأسف أن كثير من هؤلاء دخلوا ليكونوا يعني في كلامهم على أنهم مفسرين وفقهاء مجتهدين وأصحاب علم بأصول الفقه وغير ذلك، فيقول هنا أن القرآن الكريم كان يلفت ذهن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس على الناس بوكيل أو مسيطر أو جباب أو إلى ما أو ما إلى ذلك من كل ما هو من شؤون الحكم والرئاسة. وهذا هو التفسير، التفسير عنده يقول لست على نفس المسيطر، أي فيما يتعلق بشؤون الحكم والسياسة، وعلى أساس من هذا كان القرآن يطلب إليه أن يترك أمر عقاب الناس على مخالفتهم تعاليم الله إلى الله نفسه. والله سبحانه وتعالى القرآن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بأن يترك عقاب الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني عنده أنه ليس هناك من حاجة إلى تطبيق الحكم والسياسة أو التشريع الإسلامي. فأيضا النقد لهذه الظاهرة يتركز في نقد المنهج حتى في الصور التي يعني يتشبث بها المسلم الواعي ويربط بها. ومن أقرب الأمثلة كلام المسلم أو الإسلاميين عن الخلافة العثمانية وما كان لها من دور، وأنها كانت نموذج على أقل تقدير لوحدة الأمة الإسلامية. نجد أن الطعن في هذا الجانب في الدراسات التاريخية والمنهجية كثير جدا، مما يؤكد قضية التخوف من أن تكون هناك حكومة أو تطبيق للشرع الإسلامي بتكامله المنهجي. لذلك يقول دكتور محمد جابر العنصاري منزعجا بشدة لتلك المحاولات العجيبة التي تحاول إعادة الاعتبار للتاريخ العثماني ولتاريخ السلاطين الأتراك في العالم العربي والإسلامي باعتبارهم رموزا للجامعة الإسلامية ولكيان الإسلام الواحد. وهذا المنحنى التاريخي الجديد للثقافة العربية الإسلامية المعاصرة مرده إلى إخفاق الحركات القومية والتقدمية التي ثارت على الدولة العثمانية وانفصلت عنها لإقامة تحرير جديد، وهو منحنى يرتبط بمفكرين اتجاه الإسلام الجديد وفصائله. إذن أيضا هذه نقطة أعتقد أن الأمر واضح فيها. نكفي أيضا أن نقول أو ننقل نص عن الدكتور فرج بودة يقول: القائلون بالدولة الدينية يضيفون أفعال الخلفاء الراشدين، يعني ضمن رصيدهم. طبعا الدكتور فرج بودة في كتابه قبل السقوط وغيره من كتاباته يركز على أنه لم يكن في يوم من الأيام ما يسمى بتطبيق الشريعة بعد اعترافه هو وغيره شكليا أو جزئيا بشيئين: عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر وعمر. أما ما وراء ذلك فهو خارج عن هذا التطبيق، ولذلك نجد كتابات مركزة في هذا الجانب. حتى كتب دكتور عبد العظيم رمضان في أكتوبر وجلدوا الأئمة الأربعة بالسياق واستعرض فتنة الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة، قال: هذه الحكومات والتطبيقات للشريعة الإسلامية التي تريدونها انظروا كيف كانت في العصور التي تستشهدون بها، كيف جلد الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة كنوع من استقراء لبعض الحوادث التاريخية الجزئية في غير التكامل المنهجي. وهذه نقطة مهمة، لأن الدراسة التاريخية المتجعة يمكن أن تغير نظرة الإنسان في قضية معينة، فإذا أخذنا هذا الجانب مثلا كحادثة معينة إذن تشوه التطبيق بينما هي نموذج لقضايا معينة محدودة معروفة الأسباب وما ويمكن فهمها في غير هذا الإطار المتزع. فيقول: لست أعتقد، وهذا كلامه، لست أعتقد أن هناك من المسلمين من يرتضي سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه كحاكم. يقول: رفض حكمه كبار الصحابة والمعاصرين بدرجة قتله ورفض دفنه في مقابر المسلمين ثم دفن دون الصلاة عليه إلى آخر هذه الوقائع المحزنة. وطبعا ليست وقائع حتى تكون محزنة لأنها ليست صحيحة. وهذا الخط والاتجاه ظاهر كثيرا في كتابات، ربما كتابات لثلاثة أو أربعة من هؤلاء المفكرين: فرج بودة وفؤاد زكريا والعشماوي وغيرهم أيضا، لكن أيضا هذه صورة بارزة في هذا المجال. النقطة الثالثة ونحن نوجد وهي قضية الجهاد الإسلامي. حينما تقوم الدولة الإسلامية وتطبق، هل ستأخذ بهذا النهج؟ طبعا الاستماتة كبيرة جدا في هذا الجانب، ولعل أهم النقاط التي ربما تلفت النظر في الكلام الأخير والمحادثات الأخيرة والتغيرات السياسية الأخيرة تركيز على مبدأ الجهاد. حتى أن شامير في خطابه الافتتاحي الرسمي في جلسة مدريد قال بالنص أو بالحرف الواحد: عليكم، وهو يخاطب الوفود، أن تعملوا على إلغاء الجهاد ضد يعني غير المسلمين. وقضية الجهاد لا شك أنها أحد أهم مواطن الإرهاب الذي يخشى منه غير المسلمين. لذلك الأسف أيضا من مقالات نفس الباحثين أو غيرهم نجد هذه الصورة واضحة. يقول محمد عمارة، يقول: لا الحرب التي سميت بحروب الردة كانت دينية، ولا حرب علي مع خصومه كانت دينية، لأنها كانت حربا في سبيل الأمر، أي في سبيل الرئاسة والخلافة والإمامة، وهذه سلطة ذات طبيعة سياسية ومدنية، ومن ثم كانت الحرب التي نشأت لأجلها سياسية ومدنية. إذا ليس هناك شيء اسمه أصلا حرب دينية، أي جهاد إسلامي. ويقول أيضا في كتاب الإسلام والوحدة الوطنية أنه طوى صفحة التاريخ الذي كان يقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، طويت هذه الصفحة ليبسط مكان صفحة الحضارة الحديثة التي تميز بين الأمم والشعوب على أساس فقط من التحضر والخشونة والبداوة. والعشماوي ألف كتابا كاملا عن الإسلام السياسي، جعل نصفه عن الجهاد في الإسلام، واستقرأ بعض الآيات وخرج بقرارات أو بتطورات يريد أن يكرسها. من ذلك قوله المعنى السليم للجهاد فسر خطأ من جانب بعض الفقهاء وحذف عمدا من جانب بعض السلطات السياسية في التاريخ الإسلامي. ونحن نعلم أنه ما من كتاب فقهي على أي مذهب من المذاهب إلا وفيه باب من أبواب الجهاد وأحكامه والفيء والغنيمة لأنها نصوص قرآنية ثابتة. ويقول هنا فسر خطأ من جانب بعض الفقهاء وحرف عمدا من جانب بعض السلطات. فبعض الفقهاء الذين أثروا على العصر الإسلامي قالوا أو يقولون أن الصلة بين الإسلام وغيره من الدول أو المجتمعات هي الحرب دائما. طبعا تقسيم الإسلامي دار حرب ودار إسلام تقسيم فقهي مؤصل له تفصيلاته وأحكام المتعاملين مع دار الإسلام أو دار ديار الإسلام أيضا لها أحكام تفصيلية في هذا الجانب. ولذلك يقول هؤلاء الفقهاء بين أن الصلة بالإسلام وغيره هي الحرب دائما وأن السلم ليس إلا هدنة معقدة ليس ما يتهيأ المسلمون للحرب. وزاد البعض ترى أنه من غير الجائز لإمام المسلمين أن يتعاقد على سلم دائم مع بلد من بلاد الحرب لأن في مثل هذا السلم إلغاء لفريضة الجهاد وهو كذلك. وطبعا خلص إلى أن الجهاد هو وغيره إنما هو عبارة عن الصورة الدفاعية في بعض الأوقات وإنما هو جهاد النفس وتصويره بعد ذلك بصورة تعبيرية جميلة يقول فيها وبهذا يكون الجهاد أسلوبا كريما وباعثا قويا ودافعا ثانيا للارتقاء بالذات والسمو بالنفس والعلو بالروح حتى تعطي دون توقع للرد وتبذل دون نظر للمقابل كما أنه يكون تربية للمؤمن على أسلوب الدفاع عن النفس الذي يبدأ عندما يبدأ العدوان وينتهي بنهايته ولا يجنح بسبب العدوان ولا ينحرف الاستمرار كما تهوى النفوس عادة ما لم تضبط بمجاهدة الحق والمكابدة السليمة. فإذا هذه صور تبين لنا أن هذه المحاور الثلاثة كانت هي موضع الدرس والتركيز لأنها أحد أهم المعالم لهذا التخوف. الحقيقة أيضا نقف عند نقطة أيضا مهمة وهي لماذا تعاظم هذا التخوف ربما بشكل أكبر في العقد الأخير أو قبله بقليل من الظاهرة الإسلامية. في تصوري أن هناك بعض الملامح المهمة لهذا الجانب. أولها وأهمها هو انتقال الطرح الإسلامي عبر طبعا مراحل كثيرة وظروف متغيرة من كونه قضايا فكرية أو تطبيقات عملية لدى فئة محدودة من أبناء العمل والحركة الإسلامية إلى كونه قضية شعبية دخلت في هموم الناس وحاجاتهم اليومية. وهذا له رفض وتتبع أي أقصد تحول الإسلام إلى ظاهرة شعبية في المجتمعات الإسلامية. هذا أحد أبرز المعالم للتخوف المتنامي في الفترة الأخيرة والتمثيل بذلك يظهر من خلال بعض الشواهد البسيطة القريبة التي ربما كانت أيضا موضع تنبه عند كثير من هؤلاء القوم. في الجزائر في فترة مضت تعلمون قصة أو خبر المظاهرة النسائية التي خرجت بثلاثة آلاف امرأة يطالبن برسمية أو شرعية البغاء أو كذا. ثم كان الرد الإسلامي في مظاهرة نسائية إسلامية متحجبة تطالب بنظام الإسلام للمرأة المسلمة وكان المقابل من 3000 إلى نحو ما بين 750 إلى مليون امرأة مسلمة. طبعا هذا التحرك القدرة على هذا التحريف الشعبي في صورة عملية واضحة وليست مجرد يعني كما يقولون خطابات أو شعارات أحد أبرز المعالم المهمة في هذا الجانب. ولذلك أيضا نجد كثيرا من الكلام يتركز حول هذه الشعبية بل حتى حول أساليبها البسيطة أو المحددة. فنجد الكلام على حرب الأشرطة أو حرب الكسف وأنه أحد الأساليب الترويجية الشعبية التي نقلت كثير من المفاهيم والأفكار بشكل قوي ومتشعب في هذه الجوانب. نجد أيضا أول نقطة في إيجاز من النقاط التحولية التي زادت أو زادت من تحول من الإسلام هو انتقال العمل أو الصورة الإسلامية من فئة مجموعات وجماعات إلى فئات شعبية واسعة المدى وعريضة النطاق. الجانب الثاني وهو قريب لكنه يحتاج أن يكون منفصلا وهو النماذج العملية للتطبيقات الإسلامية فيما يدين الحياة، بمعنى أن العمل الإسلامي والإسلام كان في الفترة الماضية يؤكد على شموليته ويؤكد على ضرورة معايشته لواقع الناس واحتياجاتهم. لما بدأت تبرز الصور العملية لذلك كانت أحد أبرز المعالم لقوة التيار الإسلامي وبالتالي أحد أبرز المعالم للتخوف الكبير من هذا الإسلام القادم. أضرب لذلك أمثلة على سبيل المثال في بعض الجوانب المحددة مثل الاقتصاد والإعلام على وجه الخصوص. حينما يعني نأخذ نموذج شركات توظيف الأموال في مصر وخلفياتها أو تنوعها كثير، لكن هي نموذج حينما بدأت هذه الشركات ولها منطلقات إسلامية وتعاملات إسلامية، وفي الحقيقة تفصيل الموضوع عند الاقتصاديين واسع طلعت على بعضه، نجحت نجاحا قويا في ناحيتين مهمتين، الناحية الاقتصادية التي هي أساسها والناحية التي تتولد منها وهي ربط الناس وقوة ميلهم وارتباطهم كمبدأ وفكرة بهذه الاتجاهات العاملة في هذا الميدان. حتى ان هذه الشركات كان دور في دعم الاقتصاد للدول نفسها. تنامت الصيحات التحذيرية من هذا تنامي مباشرا، ثم كان الصور العملية في محاربتها ما بين غمضة عين وانتباهاتها يبدي الله من حال إلى حال، دول أو دولة كاملة بأجهزتها وأنظمتها تكتشف بعد مضي سنوات أن هذه الشركات كانت مدلسة وكانت سارقة وكانت مخالفة للأنظمة. بعد سنوات وبعد في لحظة واحدة يكتشف مما يدور على أن القضية إنما هي سدا لهذا التخوف والتحذير. كذلك حتى في جانب الإعلام والجهود الإسلامية فيه لا تزال محدودة في مجلات أو نشرات، لكن مع ذلك هي أحد مؤشرات الخطر الكبير. لماذا؟ لأنها تحقق النقطة الأولى ويكون هناك تواصل بين العمل الإسلامي والمسلمين بشكل عام والشعوب الإسلامية عبر قنوات لا تكون محدودة. ولذلك نجد أيضا هناك حرب والتخطيط لإيقاف وتعزير مجلات و الصحف الإسلامية باستمرار خاصة في الديار الإسلامية، وما ذلك إلا لهذا السبب. تجد أن بلدا تصدر فيه ربما بالعشرات والمئات من الصحف والمجلات، ثم تقوم الدنيا وتقعد على صحيفة محدودة الإمكانيات قريبة الصفحات في هذا الجانب وهذه القضية على وجه الخصوص. إذن هذا الجانب في الأمثلة العملية التي طبقت وبدأت تستحوذ الناس هذا جانب آخر. الجانب الثالث وهو ظهور الصورة العملية لاحتياجات الناس اليومية، وإن كان هذه قريبة منها لكنها أيضا تكون مستقلة. فالأعمال في مجلة الوطن العربي في أول انتشار أو في أول فوز للإسلاميين بالانتخابات في الأردن أجرت عدة مقابلات للبحث عن سر هذا الأمر، وكان إحدى المقابلات مع إحدى المرشحات من غير الاتجاه الإسلامي، وأحد الأسباب التي ذكرتها قالت نجاح العمل الإسلامي في إعطاء الناس احتياجاتهم اليومية، فهناك عندهم أي عند الإسلاميين المشاريع الصحية والمشاريع التعليمية التي ليست فقط كيانات كبيرة وإنما تلامس واقع الناس، وهذه أيضا أحد أبرز المعالم التي تستهدف ويعني تقصد بالعداء مباشرة وبنوع من التحوير وإقامة العثرات في سبيلها وطريقها، وهي أيضا كثيرة. النقطة ربما تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة، منهجية هذا التخوف، وربما ما نحتاج إليه نحن من هذا السرب أو أمثاله بشكل أو بآخر. الحقيقة أن نفس هذا المنهج ينشأ من نفس منهج المتخوفين هؤلاء، فهم يبدأون بالجمع الشامل لهذه المعلومات والرصد لها. فإذا أول الجمع لما نسمعه من هذه الأمور أول خطوة من الخطوات. النقطة الثانية الربط ما بينها، لأن القضية كما ذكر المشايخ حينما تكون جزئية يكون النظر نحوها جزئية، وحينما تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا تعطي صورة متكاملة تبين أن الأمر قد يكون بيت بليل، وأن الأمر قد يكون فيه تنسيقا بين أطراف متعددة، وأن الأمر يحظى باهتمامات كبيرة إلى آخره. النقطة الثالثة بعد الجمع والربط هي نقطة التحليل والدراسة الاستنباط، وهذه مثلا استنباط أن هذه الجوانب الثلاثة هي عليها التركيز. لماذا؟ نحتاج أن نعرف لماذا، لأننا نرى أن الآخرين يرون أنها هي العوامل أو النقاط الفاعلة في تحريك العمل أو في تحريك الإسلام ضد أعدائه بشكل قوي. والنقطة التي تلي ذلك بعد هذا التحليل الاستفادة منه بالجانبين المهمين، وهو جانب تقوية الجوانب التي منها الخوف والخطر عند أعدائنا، لأن أعدائنا لا يخشون من شيء إلا وهو في حقيقة الأمر طبعا موضع أو سبب من أسباب قوتنا وأحد مؤهلات يعني تفوقنا وانتصارنا عليه. بالتالي أيضا إهمال الجوانب التي لم ترد في تخوفاتهم، بل ربما قبلوها وربما أيضا دعموها، ولذلك ينشأ من هنا التصور الكلي الذي نحتاج إليه، وهو تقديم أو ترتيب الأولويات ومعرفة القضايا الثانوية والهامشية التي ينبغي ألا تزحم ما هو أهم منها، وألا تشغل عن تكريس ما هو أولى في ظهور قوة الإسلام وأسرع في تقدم خطواته نحو النجاح والنصر والتمكين. وبالتالي هذه الصورة الموجزة يمكن أن نرى أن هذه الصيحات وأن التخوف إنما هو حقيقة ظاهرة صحية بالنسبة للمسلمين، أن يخشى منهم فهذا أمر يدل على وجود ظاهرة إيجابية، والذين لا يخشى منهم وقد يفرحون بذلك ويعتبرون أنفسهم حضاريين وأنهم مقبولين عالميا أو دوليا أو غير ذلك، إنما يفقدون في الحقيقة قيمتهم، لأن يعني حتى شعار العربي وإن كان لا يطبق لكنه يدل على نوع من ما يحتاج الإنسان من وجود أثر فاعل له، كما قال الشاعر العربي إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرد الفتى كيما يضر وينفع، يعني على أقل تقدير لم تكن ذا نفع فضر، بمعنى أن يكون لك دور، هو يقصد أن تكون لك قدرة على فعل شيء يحسب له الآخرون حسابا سواء كان نفعا أو ضرا. فهذا يؤكد أن هذا الجانب الذين يفتخر به الذي يفتخر به أصحابه وأنهم لا يخشى منهم وأنهم يرحب بهم في كل مكان وفي محفل دوري يدل على هذا النقطة. آخر مسألة هو أن أعدائنا عندهم منهجية جيدة في قضية مهمة، وهي أنهم يضخمون ويخوفون بشكل كبير من الأمر البسيط. ليس ذلك عن جهل منهم وإنما عن إدراك لطبيعة التطور الذي ينتج عن ذلك. حينما يحاربون مجموعة إسلامية بسيطة ويتهمون بأنها تسعى إلى قلب نظام الحكم ومعها خمسة مسدسات أو نحو ذلك، لا نقول أن هؤلاء عندهم سلوك من المبالغة، وإنما من باب الاحتياطات خوفا مما يأتي به المستقبل من خلال دراسات ومعرفة، لأن التطور يكون في هذا المجال كبيرا ومتناميا. فنحن أيضا نحتاج إلى أن نعرف من هنا أن العمل الإسلامي وإن كان بسيطا في دائرة معينة فإنه يؤذن له بإذن الله أن يكبر وأن يعظم وأن يكون ذا أثر فعال في فرص قريبة ربما أقرب مما نظن. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يمكن لدين الإسلام وأن يجعل هذا التخوف رعبا في قلوب أعداء الإسلام، يزعزع قلوبهم ويكون أحد أسباب النصر الذي كان لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال نصرته بالرعب مسيرة شهر. ونرجو أن ينصر المسلمون برعب أعدائهم منهم كما نرى في صور كثيرة، والله سبحانه وتعالى جل وعلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا ضيفنا الفاضل الدكتور علي بادحبح على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته يوم القيامة. في الحقيقة يبقى معنا دقائق، ممكن أن نأخذ سؤال إذا كان هناك سؤال. تفضل يا ممكن تأتي يا هنا عشان صوتي يسمعنا. تفضل.
طبعا أشد في نقطة صور العملية للتخوف بالإسلام التي يمارسها هؤلاء من عمل المؤتمرات والدراسات، جمع المعلومات وتبادلها، التضييق والتعطيل لمشروعات العمل الإسلامي، التحذير والضغط على الحكومات الإسلامية. ربما تكون الإجابة أن الأتباع موافقون وربما متفوقون على من هم تابعون له. فالحكومات المتخوفة من الإسلام حقيقة تخوفها أكثر ما يكون من اعتمادها على التوصيات والدراسات التي تأتيها من الغرب ومن الشرق، وهي أداة منفذة أكثر من ما هو مطلوب في كثير من الأحيان، بمعنى أنها تجمع بين شيئين: الشيء الأول هو التخوف الفعلي من هذا الجانب، الشيء الثاني أنها تعرف أن هذا ارتباط مصير بالنسبة لها، وجود أو عدم. فلذلك يعظم هذا التخوف في صورة عملية أكثر من مجرد يعني الغربيون وهم يخشون من الإسلام، أيضا خشيتهم أنه من أن يملك مواطن أقدامهم، لكن هذا التخوف أظهر وأقرب من الدول أو الحكومات التي تعايش هذا العمل وترى فيه أكبر خطر عليها في وجودها ومصالحها الشخصية، فضلا عن أنه يخدم خطط أو سياسات أسيادها أو من يدورون في فلكهم من الشرق أو من الغرب. الصورة أعتقد لأنها واضحة في داخل، نحن ذكرنا الغرب وأوروبا وأمريكا وإسرائيل، وأنهم الذين يمثلون الصورة الكبرى وينقلونها، والاعتماد عليهم في ذلك الكثير، حتى أن كثير من الدول العربية والإسلامية تعتمد على إسرائيل في بعض المعلومات والتفصيلات والتوصيات، والأمثلة كثيرة ربما في بعض البلاد أظهر من بعضها الآخر. الله أعلم.
أمثلة وضعية على بعض الأشياء الثانوية،
يعني في الحقيقة ربما ما تحضر أمثلة سريعا، لكن هناك قضايا فقهية في الفروع، هذه لا تلقى التخوف من قبل أعدائنا، بل كما قلت تلقى الرضا، وربما يعني يسعى إلى توسع دائرتها لأنها تشغل عما هو أهم منها. هناك أيضا قضايا تمس الجدل في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، فهناك من يعارض أو يناقض أو يختلف في موضوع هل نحتاج أن نشارك أو نشارك العمل الإسلامي بصورة سياسية ويكون له دور في هذا المجال، وهل هذا يصح أو لا يصح، أيضا قضية ربما تدعم وتنمى لأنها تعيق هذا الجانب الذي هو موضع خوف وخشية. أيضا هناك القضايا التي ربما تكون فيها محدودية في النظر في تصوير تطبيق الإسلام عند ما يحكم، بمعنى أن تكون ضيقة لا تقبل إلا اجتهادات معينة تريد أن تفرضها في صورة أن هذا هو التطبيق الكامل والصحيح للإسلام، مما يعطي أيضا فرصة أو ينمى هذا الجانب ليعطي تشويه للتطبيق الإسلامي أو الشريعة الإسلامية من الأعداء حتى يشكل هذه الصورة. هذه وأمثالها ربما يعني من القضايا التي يحسن أن تنحى وأن يضيق إطار البحث فيها والنقاش فيها حتى لا تعيق الحركة وحتى لا تعيق نمو الجوانب المهمة في العمل الإسلامي بإذن الله سبحانه وتعالى.